Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
المغرب يخرج من وضعية الجفاف التي امتدت لسبع سنوات بفضل التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة وما رافقها من ارتفاع في الواردات المائية ونسب ملء السدود. خلال لقاء بالرباط، الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وأصلاح الإدارة تؤكد أن المغرب يطمح لجعل الذكاء الاصطناعي رافعة للسيادة الرقمية والعدالة المجالية والتنمية المندمجة، ويتطلع لأن يصبح قطبا للتميز في هذا المجال. الاحتجاجات في إيران، ارتفاع حصيلة القتلى إلى نحو 650 متظاهرا والآلاف يتظاهرون في طهران ومدن أخرى دعما للسلطات. عودة الاتصالات الهاتفية الدولية وحجب الإنترنت مستمر، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين لإيران في خضم حملة القمع التي تقودها ضد التحركات الاحتجاجية. حرب غزة وما بعدها، الوضع الإنساني يتفاقم، أكثر من مليون شخص بحاجة ماسة إلى المأوى مع استمرار العواصف المطرية التي ألحقت أضرارا بالغة بالعديد من الملاجئ القائمة ودمرتها. في فرنسا تبدأ اليوم محاكمة الاستئناف لمارين لوبان وحزبها التجمع الوطني وأحد عشر متهما آخرين في مسار قضائي من شأنه البدء في أهليتها للترشح إلى الانتخابات القادمة وبمستقبلها السياسي عموما. نبدأ إذن من المغرب، حيث أعلن وزير التجهيز والماء نزار بركة في معرض جوابه عن أسئلة شفهية في مجلس النواب حول الوضعية المائية بالمملكة أن المغرب خرج من وضعية الجفاف التي امتدت لسبع سنوات بفضل التحسن الملحوظ في التساقطات المطرية والثلجية، وأكد أن هذه المعطيات مكنت في المتوسط من ربح سنة من ماء الشرب على الصعيد الوطني، ما يعد مؤشرا إيجابيا يمنح هامشا زمنيا إضافيا، مشددا في المقابل على مواصلة سياسة تحلية المياه، حيث تم إعطاء الانطلاق لعدد من محطات التحلية بكل من الناظور والدريوش وطنجة، مع برمجة محطات أخرى خلال السنة المقبلة بسوس ماسة وتزنيت وقلميم والرباط. نستمع لوزير التجهيز والماء نزار بركة.
الحمد لله، هاد السنة عرفت بلادنا خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح شتنبر إلى 12 يناير ديال هاد السنة تساقطات مطرية بلغت 108 مليمتر، مسجلة فائضا ديال 95% مقارنة مع السنة الماضية، وهي في الواقع سجلات فائض بالنسبة للمعتاد المعدل الطبيعي 17.6%. وهنا يمكن نقول لكم بأنه يمكن نعتبره بأن هاد السنة والحمد لله خرجنا من سنوات الجفاف والحمد لله، لأننا نعتبره بأن سنة جافة من تكون المتوسط أقل من 20% من المتوسط ديال التساقطات المطرية، أقل من 20% ناقص 20% مقارنة مع المتوسط، حنا دابا زائد 17.6%، وبالتالي الحمد لله يمكن نعتبره بأن خرجنا من هذه السلسلة ديال سبع سنوات ديال الجفاف، والله إن شاء الله يوصلنا يوقف معنا باش أننا نواصلوا في هذا الإطار. من جهة أخرى بالنسبة للثلج كذلك، هاد تسجيل تساقطات ثلجية اللي كانت كذلك كبيرة يمكن نقولها كاع استثنائية، لأنه وصلنا إلى 55495 كيلومتر مربع من الثلوج ديال المساحة المغطاة بالثلوج، هذا رقم قياسي، وهذا معلوم كان عنده وقع جد إيجابي بالنسبة للواردات المائية. إذن بالنسبة لنسبة ديال ملء السدود وصلنا إلى 46% اليوم، في المقابل السنة الماضية كنا فقط 28% في نفس التاريخ، ما عدا جوج ديال الأحواض، عدنا في 8 الأحواض كاين العديد من السدود اللي وصلت 80% حتى 100%.
أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وأصلاح الإدارة أمل الفلاح السرغوشني أن المغرب يطمح لجعل الذكاء الاصطناعي رافعة للسيادة الرقمية والعدالة المجالية والتنمية المندمجة، وأوضحت في كلمة في لقاء نظم تحت شعار الذكاء الاصطناعي في قلب التحول الرقمي والخدمات العمومية أن المملكة ستعمل على أن تصبح قطبا للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة بالاستناد إلى عدة مبادئ مؤسسة تمت المصادقة عليها خلال المناظرة الوطنية للذكاء الاصطناعي التي انعقدت في يوليوز الماضي. ويشكل هذا اللقاء امتدادا للمناظرة التي مكنت من وضع تشخيص دقيق لهذا المجال مع تكريسه كأداة حاسمة في تحقيق التوازنات الاقتصادية والمؤسساتية والجيوسياسية. نتابع تعليق محمد أمين المحفوظي الخبير في التحول الرقمي والبحث في علوم المعلومات والتواصل بجامعة نيس الفرنسية.
في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030، الذكاء الاصطناعي هو الركيزة الأساسية الثانية لهذه الاستراتيجية الرقمية التي يريد المغرب أن ينهجها قبل حلول 2030 الذي هو موعد حاسم في جميع الاستراتيجيات الوطنية تقريبا وليس فقط في المجال الرقمي. والاستعداد لهذا التاريخ يعني 2030 هو استعداد تكنولوجي بحت عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي. الذي يجب أن نعلمه أن الذكاء الاصطناعي لا يشتغل بدون رصيد هائل من المعلومات. أولا يعني يجب أن تتوفر المعلومات الرقمية أولا وبامتياز، ولكي تتوفر هذه المعلومات الرقمية هذا يعني أن الإدارات والشركات والتعاملات سواء كانت إدارية أو تجارية يجب أن تكون رقمية لكي توفر هذا الرصيد الهائل من المعلومات التي سوف يشتغل بها الذكاء الاصطناعي في بلادنا. يعني هذا الرصيد الهائل من المعلومات هو الذي سيمكن المغرب من ولوج عالم الذكاء الاصطناعي من الباب الواسع.
أفادت منظمة حقوقية بأن نحو 650 متظاهرا قتلوا جراء حملة القمع التي تنفذها السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من أسبوعين، وقابلتها السلطات بدعوة إلى مظاهرات مضادة دعما للجمهورية الإسلامية التي تواجه أحد أكبر تحدياتها منذ قيامها عام 1979. وقطعت السلطات الانترنت منذ أكثر من 3 أيام في خطوة رأى ناشطون أنها تهدف إلى حجب قمع المظاهرات والخسائر البشرية الناجمة عنها. عبد العالي الزهر.
نحو 650 شخصا هو عدد القتلى في إيران جراء حركة الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوعين وفق منظمة حقوقية، مع تحذيرات من أن العدد الفعلي قد يبلغ الآلاف. في خطوة جزئية استؤنفت الاتصالات الهاتفية الدولية، لكن البلاد لا تزال تواجه عزلة رقمية تامة، حيث دخل حجب الإنترنت ساعته 8 بعد المئة وسط خشية حقوقية من استخدام هذا الحجب كذريعة للتغطية على حملة قمع دامية. خرج وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال لقاء صحفي ليدافع عن هذا العزل، معتبرا أن قرار حجب الإنترنت اتخذ لمواجهة ما وصفها بالعمليات الإرهابية وليس لقمع الاحتجاجات السلمية، زاعما رصد أوامر تصدر من خارج البلاد. هذا التعتيم خلق وفق مراقبين مفارقة إعلامية حادة، فبينما غابت عن الشاشات عشرات التظاهرات الشعبية الغاضبة التي لم تجد طريقا للنشر بسبب انقطاع شبكة الإنترنت، ركز التلفزيون الرسمي على نقل مسيرات مؤيدة للسلطات في طهران ومدن أخرى. وعلى الصعيد الدولي تتصاعد نبرة التهديد، حيث أكد البيت الأبيض أن خيار شن غارات جوية على إيران ما زال قائما. تزامن ذلك مع تهديدات أطلقها ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على أي دولة تتعامل تجاريا مع طهران، وهو ما ردت عليه الصين بالتعهد بالدفاع عن حقوقها ومصالحها وحماية سلامة مواطنيها. ومن جنيف ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بما سماه القمع المريع للمتظاهرين، مطالبا بوضع حد لقتل المحتجين السلميين ورافضا وصفهم بالإرهابيين. في القارة الأوروبية بدأت فرنسا بسحب طاقمها الدبلوماسي غير الأساسي من طهران، بينما ذهب المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى أبعد من ذلك، معتبرا أن النظام الإيراني يعيش أيامه وأسابيعه الأخيرة.
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال وخيما، حيث تهدد الظروف الجوية القاسية التقدم المحرز في مجال الاستجابة الإنسانية، وأوضح أن ما لا يقل عن 1,100,000 شخص مازالوا بحاجة ماسة إلى المساعدة مع استمرار العواصف المطرية في إلحاق أضرار بالغة بالعديد من الملاجئ القائمة وتدميرها. وتواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى إتاحة وصول سريع ومستمر ودون عوائق للسماح لها وشركائها في المجال الإنساني بتوسيع نطاق المساعدات بشكل أسرع لمنع مزيد من التدهور وتخفيف المعاناة. فيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف أن ما لا يقل عن 100 طفل قتلوا في غزة منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي. من غزة نستمع للكاتب الصحفي محمد صبح.
قطاع غزة يعيش هذه الأيام أسوأ الظروف، هذا نظرا للسياسات الإسرائيلية الممتدة حتى هذه اللحظة والتي تحول دون وصول المساعدات الإغاثية والطبية والإيوائية هذه الأيام نظرا لأهميتها ونظرا لحاجتها، لكن إسرائيل حتى اللحظة تربط هذا الملف بملفات سياسية وبالمرحلة الثانية. إذا ما تحدثنا في تفاصيل هذه الأمور نتحدث بكل تأكيد أولا عن منخفض جوي هو عمق دون شك من معاناة المواطنين تحديدا خلال هذه المرحلة وخلال هذه الساعات، حيث في المنخفض الأخير فقط أي في الساعات الأخيرة قتل ما لا يقل عن 5 مواطنين جراء انهيار الأسقف أسقف المنازل وجراء تطاير الخيام واقتلاعها. هذا أدى أيضا إلى نزوح أعداد كبيرة، وحقيقة بأن الكثير من المواطنين لا يجد الأماكن الإيوائية. فيما يتعلق بالمساعدات الإيوائية، إسرائيل تربطها بملفات سياسية وتربطها بالدخول للمرحلة الثانية، كذلك المساعدات الطبية. اليوم كان هناك بيان عن مكتب الإعلام الحكومة في قطاع غزة قال بأن أكثر من 70% من أصناف الأدوية مفقود داخل القطاع، هذا بكل تأكيد أيضا مرتبط بالسياسات الإسرائيلية. تؤكد هذا الحديث منظمات دولية عاملة في قطاع غزة منها منظمة الصحة العالمية التي تقول بأن هناك أصناف عديدة ومهمة من الأدوية مفقودة داخل قطاع غزة. هذه كلها أمور تطالب المؤسسات الدولية نفسها بضرورة حلها في أقرب وقت وأقرب فرصة.
بدأت ظهر اليوم في باريس محاكمة مارين لوبان وحزبها التجمع الوطني وأحد عشر متهما آخرين في مسار قضائي من شأنه البت في أهليتها للترشح إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2027 وبمستقبلها السياسي عموما. وتستمر المحاكمة نظريا حتى 11 فبراير القادم قبل صدور الحكم المتوقع هذا الصيف. وكانت مارين لوبان التي خسرت السباق نحو قصر الإليزي 3 مرات أدينت باختلاس أموال عامة في مارس الماضي وحكم عليها بالسجن 4 سنوات منها 2 سنين رهن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني وغرامة قدرها 100,000 يورو، والأهم من ذلك منعها من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات والترشح لأي منصب انتخابي. ولتمهيد الطريق أمامها لخوض الانتخابات الرئاسية تحتاج زعيمة نواب حزب التجمع الوطني للحصول على تبرئة أو تخفيف لعقوبة عدم الأهلية. للتعليق معنا مليون الأكاديمي والمحلل السياسي بيير لوي غيمو.
رهانات محاكمة الاستئناف تكمن فيما إذا كانت ستؤكد ما نتج عن المحاكمة التي حصلت في المحكمة الابتدائية والتي ألغت أي فرصة لمارين لوبان للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. المسألة المتاحة الآن أمام مارين لوبان عبر هذا الاستئناف الحديث عن كون أن ما حصل في موضوع قضية الوظائف الوهمية في البرلمان الأوروبي قضية طالت عدة أحزاب سياسية التي كانت في حاجة إلى تمويلات لم تكن توفرها أطر رسمية مقننة، فبالتالي الرهان هو ما إذا كانت محكمة الاستئناف مستعدة لتجاوز نقطة الوظائف الوهمية للانتقال إلى موضوع أكثر تعلقا بمسألة ما إذا كانت مترشحة حكمة قادرة على الترشح باسم قيم الديمقراطية التي تضع المترشحين على قدم مساواة طالما أن ما يسمى بالقضايا سويت بالطريقة التي سويت بالنسبة لزعماء أحزاب أخرى ليسوا معنيين بالاستحقاقات الرئاسية.
ونشرة أخبار كاست انتهت.